أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نحن نعلم جميعا بأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ الذكر. هذا القرآن ليس كأي كتاب آخر، أي كتاب آخر يتعرض للتحريف، للزيادة والنقصان، وربما يتعرض لتغيير جذري، ولكن القرآن ظل أكثر من 14 قرن يتحدى كل العواصف، بالرغم من أن القرآن هو محور الحضارة الإسلامية، والحضارة الإسلامية عاشت في ظروف صعبة. هناك حضارات أخرى تحدت هذه الحضارة، والتحدي يشمل كل جانب، جانب الثقافي، جانب الاجتماعي والسياسي والعسكري. ولكن مع كل ذلك ومع وجود دوافع عند الملايين من البشر لتحريف القرآن، سواء من داخل الأمة أو من خارج إطار الأمة، ولكن القرآن ظل صامدا. ولكن السؤال، بماذا؟ ما هو السر في ذلك؟ هل سألت نفسك أنه الآن أنت تقرأ القرآن وحتى في كلمة واحدة وحتى في حرف واحد وحتى في إعراب واحد، يعني كل القرائين في العالم تجد أن كلماتها نفس الكلمات، وحتى الفتح والكسر والضمة والتشديد وكل المكملات للكلمات كلها واحدة، كيف؟ ما هو السبب؟ العوامل شتى، ونحن نذكر بعضا منها. أولا، القرآن تأسست دولة على أساس القرآن، وأكثر من ذلك تأسست أمة. القرآن صاغ الأمة الإسلامية. طيب، ملايين البشر منذ بداية نزول القرآن ليس فقط حفظوا القرآن في أذهانهم وقرأوا القرآن بألسنتهم وأفواههم، وإنما استوعبوا دروس القرآن وصاغوا شخصياتهم على أساسه. وبناء على ذلك لا يمكن من الناحية العقلية أن تمد إلى القرآن يد التحريف. أنت تعرف هناك مدن في العالم، هذه نيويورك، هذه واشنطن، هذه لندن، هاي باريس، هاي بغداد، هاي طهران، هاي قاهرة، هاي مدن. هل هناك شخص يقدر يشكك في أسماء هذه المدن أو مواقعها؟ طبعا لا. إذا فد واحد قال بغداد، مو هاي بغداد، بغداد بالنجف، أو قال قاهرة، مو هاي القاهرة، قاهرة بالإسكندرية، وأنتم تخطئون في أن هذا القاهرة، أو مكة مو هنا مكان آخر، المدينة مو هنا مكان آخر. إذا واحد يتكلم بهذا الكلام أنت تتهم بالخرف أو بالجنون، لا يمكن ذلك. القرآن أكثر من ذلك، أن الذين رووا الآيات القرآنية وتفاعلوا مع القرآن وتعايشوا مع القرآن، تعايشوا مع القرآن عبر التاريخ، هؤلاء أيضا بالملايين، كل جيل بعد جيل هم ملايين. فهذا أحد الأسباب الظاهرية لبقاء القرآن على وضعه الأول بلا زيادة نقصان، علما بأنه الكتب السماوية الأخرى حينما نزلت البشرية لم تكن قد وصلت إلى مرحلة النضج والكتابة كما في عهد الرسول، علما أيضا بأن القرآن أول آية نزلت على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت آية اقرأ، سمي بالقرآن وسمي بالكتاب، وبالتالي الكتاب كانت جزء من حياة الأمة الإسلامية ليس فقط حول القرآن. ألا ترى أن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ألا ترى أن هذا القرآن الذي ربنا أكد عليه أنه كتاب الله هو الذي صاغ الأمة الإسلامية وحفظ هذه الأمة من التشتت؟ لأن القرآن الكريم يقول بعد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه العصمة، عصمة المسلمين. في آية أخرى ربنا يبين بأن الذين آمنوا يعرفون القرآن كما يعرفون أبناءهم. هل يمكن فد واحد ينسى اسم ابنه؟ إذن القرآن كان جوهر وجود الأمة الإسلامية ولا يزال، وهذا الذي جعله محفوظا عند الله. والشيء الثاني أن القرآن الكريم يعبر عن الحقائق الكبرى التي لا تبديل له، عن سنن الله التي لا تغيير فيها. سنن الله سبحانه وتعالى ما تتغير، مطالع الشمس ومغاربها، مطالع القمر ومغاربه، وحركة الليل والنهار، البحار، الجبال، هذه حقائق. إن الله خلق السماوات والأرض بالحق، وذلك الحق الذي خلق الله السماوات والأرض به هو الذي أنزله في كتابه، لذلك القرآن ما في داعي لتغييره. شوفوا أحد المفكرين الفرنسيين يكتب في كتاب الله حول الفلسفة، يقول بالرغم من أنه يدافع عن الفلسفة ولكنه يقول: الفلسفة لا تعني أنها معصومة عن الخطأ. ويضرب مثلا على ذلك بالفيلسوف الذي سيطر وهيمن على فكر المؤمنين بالفلسفة عبر التاريخ وهو أرسطو. قال عنده كتاب في الطبيعيات 88 حسب ما أتذكر 98% من أفكاره طلعت غلط، قال شيء وطلع شيء آخر، ولكن كلمة واحدة في القرآن ما طلعت غلط. القرآن تنبأ وبيّن أمور كثيرة حول الطبيعة وثقافة الأمة، ثقافة الشعوب ذاك اليوم كانت ثقافة محدودة، ما يعرفون السماء والأرض ولا يعرفون الأحياء ولا يعرفون العلوم الحديثة، ولكن القرآن بيّن كل هذه بتعابير معينة، وكلما يتقدم العلم يكتشف العلم بإشارات القرآن إلى تلك المعلومات التي كانت خافية عليهم في كل المجالات. من هنا تحدى القرآن، تحدى الكفار بأنه إذا بيكم شدة، إذا أنتم تستطيعون جيبوا بسورة واحدة مثل القرآن. وكلكم مع بعض، كل أهل الأرض يصيرون مع بعض يجون سورة واحدة. وقد حاولوا وكتبوا وأصبحت كتاباتهم مثارا للسخرية حينما وضعت أمام القرآن الكريم. إذن أن القرآن خارطة طريق للبشرية منذ أن نزل الكتاب وإلى يوم القيامة، ودائما هو أمام البشرية، والحديث حول ذلك طويل، وكثير من الباحثين بحثوا حول آيات كثيرة في القرآن، حتى في حروف القرآن، حتى في أعداد حروف القرآن، وجدوا كلها تطابق الحق لا ريب فيه. وهذا السبب اللي ما يتغير. طبعا هناك أمور تتغير في العالم، ولكن القرآن يحدثنا عما لا يتغير، عن الثابت وهو كتاب. وهناك أسباب أخرى لحفظ الله القرآن، وهو السبب الغيبي، كما أن ربنا سبحانه وتعالى حفظ نبيه، وكما يحفظ الصالحين من عباده، بل كما يحفظ البشرية من الفناء حفظ القرآن. وكيف واحد يتحدى رب العزة؟ هناك أسباب أخرى. من هنا نحن لا نجد في كتاب الله كلمة ناقصة ولا كلمة زائدة. بعض الناس يقولون لا، القرآن من ناحية الزيادة ما فيه زيادة، لأنه أي زيادة ممكن واحد يضيفها إلى القرآن رأسا تتبين أنه هذا ما ينسجم مع سياق القرآن، مع طبيعة القرآن. وحتى النقص ما يمكن، ليش؟ لأن هو كامل ومتكامل، يكمل بعضه بعضا. يعني أي فكرة تأتي في أي موقع في القرآن تتكامل مع أي فكرة أخرى في موقع آخر، ثم لا يحتاج البشر إلى غير هذا، بل هذا يفيض على حاجاتهم. ذلك ربنا يقول إنا نحن نزلنا الذكر. شوفوا التأكيدات، إنا أولا لا يقول إني، يقول إنا للتأكيد، وثم يضيف السياق كلمة نحن. نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه تأكيد بعد تأكيد أنه هذا لن يكون. وهذه الحقيقة ينبغي أن نستوعب درس هذه الآية الكريمة وعبرة هذه الآية الكريمة، ودرس وعبرة هذه الآية الكريمة أنه يجب نحن أن نعتمد القرآن في حياتنا، ثقافتنا، سياستنا، اجتماعنا، كل شيء يرتبط بحياتنا. كلما اقتربنا من آيات الكتاب الكريم كلما اقتربنا إلى النجاح وإلى النصر، كما اقتربنا إلى الرب العزة سبحانه وتعالى. ولكن سؤال هنا، إذا كان القرآن هكذا فلماذا لا يؤمن به ناس؟ الإجابة على ذلك أن القرآن كامل، بس الناس اللي لا يؤمنون فيهم النقص. يعني هل يضير الشمس أن شخص أعمى ما يشوفها؟ اللي بيصمم هل يمكن أن يعيب المؤذن اللي يؤذن بأفضل صورة وبأفضل صوت؟ هو ما يسمع. باعتبار أن القرآن كتاب الله، وأن القرآن هو في أسمى درجات المعرفة، لذلك ليس كل الناس في مستوى استيعاب الآيات القرآنية وفهم الآيات القرآنية. القرآن لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا بد أن يكون ذلك القلب الذي يستوعب القرآن طاهرا من كل زيغ، من كل هوى. وأما إذا كان القلب مثقلا بالقرآن الحجب والأقفال والانحرافات والثقافات الرديئة، فإنه لا يستطيع أن يستفيد من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا الموضوع هو الذي نقرأه في الآيات التالية، حيث ربنا يبين: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. المجرم لا يمكنه أن يستفيد من القرآن، الفاسق لا يمكنه أن يستفيد من القرآن، الظالم لا يمكنه أن يستفيد من القرآن، اللي في قلب زيغ لا يستطيع أن يستفيد من القرآن، بل بالعكس لا يزيده القرآن إلا ضلالا وإلا انحرافا، لأن القرآن الكريم فوق كل زيغ وكل جريمة وكل ظلم وكل فسق. وربنا يقول في آيات كريمة: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، القوم الظالمين. هنا ربنا يقول في الأمم السابقة أيضا نزلت رسالات الرب، هذه الرسالات حينما نزلت على الأمم ليس كل الأمم كلهم آمنوا بها. لماذا؟ ليس النقص في الرسالة وإنما نقص فيهم. يقول: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. شيع جمع شيعة، شيعة يعني مجموعة البشر اللي يتبعون شخصا أو نهجا معينا. فالأولين لم يكونوا أمة واحدة، كانوا شيعة يعني كانوا مجاميع مختلفة. هذه المجاميع المختلفة حينما نزلت فيهم رسالات الله لم يؤمنوا، بالعكس: وما يأتيهم الرسول لكانوا به يستهزئون، كلما جاءهم رسول استهزأوا به، ما جادلوا بالتي أحسن إنما استهزأوا به، قالوا هذا مجنون، هذا ساحر، هذا أجنبي، هذا كذا إلى آخره. ربنا يقول هذه مشكلتهم، والمشكلة من جت؟ يقول: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. قلب المجرم لا يستوعب القرآن، لأن القرآن طاهر مطهر، القلب النجس القذر المنحرف لا يستوعب القرآن. كلمة نسلكه يعني ندخله من السلك في قلوب المجرمين، يعني حينما القرآن يأتي إلى قلب مجرم، هذا المجرم لا يستطيع أن يستفيد منه، لأن جريمته حجاب، ظلمه حجاب، فسقه حجاب، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.